إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم سلاح المقاطعة. من إعداد عبد الرحمن القاسم.
عندما تتحرك الأمة في مواجهة عدوها فإنها تؤثر عليه وتغلبه، والمواجهة لا تكون بنوع واحد من الأسلحة، بل هناك الكثير منها التي تصيبه في مقتل كما يقال. من أبرز الأسلحة التي تضعف العدو وتهزمه هو سلاح المقاطعة، ذلك السلاح الذي يمثل حرباً بلا رصاص ومواجهة بلا بندقية، لكنه أشد فتكاً من الرصاص وأقوى ضرباً من البندقية والمدفعية. ولا تقتصر المقاطعة على المقاطعة الاقتصادية فحسب، بل كل مجال يمكن أن تقاطع فيه عدوك فهو سلاح فعال. فالمقاطعة بشكل عام تعتبر إحدى أشهر أسلحة الردع التي يمكن أن تستخدمها الشعوب، وتزداد خطورتها إذا كان الدافع الخاص بها دينياً أو نابعاً من العقيدة التي يعتمد عليها الأفراد. تعرف المقاطعة بأنها امتناع تطوعي مخطط له عن شراء منتوجات معينة أو التعامل مع شخص أو أشخاص معينين، منظمة أو مؤسسة معينة، وقد تصل المقاطعة إلى مقاطعة دولة لدولة أخرى. تتميز المقاطعة بأنها تصرف يحمل في طياته بواعث ودوافع سياسية، اقتصادية ودينية، والهدف دائما هو إحداث تأثير على الجهة المعنية بالمقاطعة. والتأثير قد يكون عبارة عن عزلة أو خسائر مالية، وقد يصل التأثير إلى إفلاس المستهدف من وراء عملية المقاطعة، غير أن هناك فرق بين المقاطعة والعصيان المدني. هذا الأخير يكون موجهاً ضد الحكومة وليس ضد شركات خاصة أو جهات مستقلة عن الحكومة المركزية. والمقاطعة تعتبر من بين أهم الوسائل التي من خلالها يمكن تحقيق تأثير حقيقي على الجهة المقصودة بالمقاطعة، خاصة إذا كانت هذه الأخيرة شركة أو مجموعة من الشركات، حيث أن المقاطعة تضرب في أهم الركائز التي تقوم عليها الشركات الخاصة وهو الربح. والربح هو أول الأهداف وآخرها، لذلك فأي محاولة للنيل منه تشكل هاجساً وكابوساً لا يطاق لدى الشركات. ما يمكن قوله هو أن المقاطعة من حيث المدة الزمنية نوعان: الأول مقاطعة محدودة المدة، والتي يكون الهدف منها تصحيح وضعية معينة عن طريق مقاطعتها مؤقتا، بحيث تنتهي المقاطعة عندما يتم تصحيح الوضعية والتجاوب مع المقاطعين. أما النوع الثاني فطويلة المدة، حيث تصبح المقاطعة كنوع من الوعي الشعبي وكمخطط دائم يشمل المقاطعة الدائمة والشاملة، وكذا التأثير على القرار السياسي والحكومات ودفعها إلى تبني المقاطعة، خاصة عندما يتعلق الأمر بمقاطعة دولة ما أو منظمة ما. ما يجعل المقاطعة ذات تأثير وضغط حتمي على العدو هو عندما تحظى بانتشار ووعي جماعي وشعبي واسع، وهي لا تحتاج إلى حمل سلاح ولا إلى الخروج في مظاهرات أو أي عملية، وبإمكان أي شعب من الشعوب أن يمارسها. لذلك فالخسارة التي قد تحققها المقاطعة لجهة ما، خاصة الشركات، غالبا ما تكون خسارة مادية ومالية باهظة ومؤثرة تأثيرا ملموسا، بحيث قد تدفع الشركة المستهدفة إلى التنازل والرضوخ لمطالب المقاطعين، وذلك رغبة منها في استمرار وجودها، وبحيث يكون تحقيق مطالب المقاطعين أخف الضررين. ما شهدته شركات الداعمة للعدو الإسرائيلي في عدوانه على غزة هو خير الشواهد على ذلك، حيث تعرضت تلك الشركات لخسائر كبرى وأدت إلى إغلاقها. بعد العدوان الصهيوني على قطاع غزة اتسعت رقعة المقاطعة الدولية للعدو الإسرائيلي يوما إثر يوم، ومع مرور الوقت أخذت تلك المقاطعة أشكالا جديدة ومتنوعة هدفت إلى عزل العدو الإسرائيلي دوليا، وهو هدف واضح ومعلن لحملة المقاطعة. وهذا هو ما أدركه العدو الإسرائيلي بشكل جيد وخاف منه، حتى عبر عن ذلك الخوف بعض المجرمين الصهاينة. وليس أدل من ذلك أن أول جملة قالها جلعاد إردان وزير ما يسمى بالشؤون الاستراتيجية في حكومة الصهاينة في أول يوم في وظيفته، حيث قال: لدينا خطران، الأول خطر إيران النووي، والثاني حركة المقاطعة ضد إسرائيل. هذا الخوف إنما هو نتيجة طبيعية لعدد ونوعية الإنجازات التي حققتها حركة المقاطعة عالمياً، والتي تتوزع في مجالات عدة منها الثقافية والأكاديمية والسياسية، كالإجراءات التي تقوم بها بعض الحكومات ضد العدو الإسرائيلي نتيجة الحملات التي تقوم بها الجاليات الفلسطينية والعربية ويشارك فيها برلمانيون وحقوقيون، وكذلك رفض العديد من الفنانين والمشاهير إقامة عروض أو حفلات داخل كيان العدو. أضف إلى ذلك مقاطعة بعض الجامعات العالمية لجامعات وأكاديميين صهاينة. إننا عندما نعود إلى مجالات المقاطعة فإننا نجد أن هناك الكثير منها التي شملت كافة أوجه التعاطي مع العدو الإسرائيلي وداعميه، ويمكننا هنا أن نذكر تلك المجالات. أولاً المقاطعة الاقتصادية، وهي الأكثر انتشاراً وفاعلية، حيث تشمل مقاطعة منتجات الشركات التي تدعم العدو الإسرائيلي مثل ستاربكس، كارفور، ماكدونالدز، وكنتاكي، بوما، وشركة اتش بي. هذه المقاطعة تهدف إلى إلحاق خسائر مادية تجبر هذه الشركات على التراجع، وقد سجلت نجاحات كبرى في تعزيز البدائل الوطنية. ثانياً المقاطعة الثقافية والفنية، تشمل مقاطعة المهرجانات، العروض الفنية والمؤتمرات التي يشارك فيها العدو الإسرائيلي أو يمولها رفضاً للتطبيع الفني. ثالثاً المقاطعة الأكاديمية، تتمثل في رفض الجامعات والباحثين والأكاديميين للتعاون مع المؤسسات الأكاديمية التابعة للعدو الإسرائيلي ورفض التبادل البحثي. رابعاً المقاطعة الرياضية، وتتمثل في منع المنتخبات واللاعبين الصهاينة من المشاركة في الفعاليات الدولية. وأخيراً المقاطعة السياسية، وهذه من أهم مجالات المقاطعة، حيث تتمثل في حملات سحب الاستثمارات وفرض العقوبات وقطع العلاقات الدبلوماسية لعزل العدو الإسرائيلي دولياً. وبكل ما سبق فإن المقاطعة تعتبر سلاحاً شعبياً قوياً فعالاً، ويركز على مقاطعة كل ما يمت بصلة للعدو الإسرائيلي ودعم البدائل والمنتجات المحلية. لقد نجحت المقاطعة في عزل العدو الإسرائيلي إلى حد كبير، وقد اعترفت بذلك وسائل الإعلام الصهيونية، حيث ذكرت تلك الوسائل أنها تصاعدت المقاطعة الاقتصادية والثقافية والرياضية والسياسية ضد العدو في أعقاب العدوان على قطاع غزة. وأكدت تلك الوسائل أن هذا الوضع يضع العدو الإسرائيلي أمام ورطة كبيرة تتجلى في عزلة دولية متنامية ورفض متزايد للتعامل مع منتجاته وشركاته ومؤسساته. ووصفت القناة 12 الصهيونية ذلك المأزق الراهن الغير مسبوق، مشيرة إلى أن المجرم نتنياهو لا يعرف كيف سيرد على موجة الاعترافات بالدولة الفلسطينية، وسط جدل داخلي بشأن احتمالات الضم الكلي أو الجزئي للضفة الغربية. وخلصت وسائل الإعلام الصهيونية إلى أن الحرب لم تعد مقتصرة على الجبهة العسكرية، بل خلفت تداعيات ممتدة على الصادرات والزراعة والرياضة والثقافة، وسط قناعة متزايدة بأن العدو الإسرائيلي دخل في مرحلة عزلة دولية يصعب تجاهلها أو تجاوزها. شكراً لمتابعتكم لتفاصيل هذه الحلقة، ونلقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله.
كنتم مع سلاح المقاطعة.